ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 30 من شهر 11 سنه 2024. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. توقف الأسواق عن الأمل واستمرار القصف المدفعي في الفاشر يوم الجمعة. الغارات الجوية المكثفة على الكومة من قبل الجيش السوداني تجبر النازحين والمواطنين على النزوح إلى مناطق أخرى. لاجئات سودانيات من معسكر طولم في شرق تشاد يشتكين من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية. انتخاب عبد اللطيف الحسن رئيسا للإدارة المدنية بولاية الخرطوم المعينة من قبل الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أكدوا توقف غالبية الأسواق عن العمل مع استمرار القصف المدفعي خلال يوم الجمعة بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة المتحالفة معهم من جهة أخرى. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التدوين المدفعي طال مناطق متفرقة في الجنوب والجنوب الغربي من الفاشر، مشيرين إلى أنه بدأ قبل صلاة الجمعة واستمر لفترة بعد ذلك. وأكدوا أن القصف المدفعي ظل متواصلا طيلة الأيام القليلة الماضية دون توقف، وأضاف مواطن لراديو دبنجا من الفاشر:
السوق ما شغال لكن تقطعه عادي. لا التدوين شغال، ما هو شغال التدوين بس، هسه زاد هسه كتمبات التدوين شغال، لكن شغال الاتجاه الجنوبي من الشرق ماشي الاتجاه الجنوب الغربي. هاي والله برد قبل السلاغة، لكن هاي مرفات ولا قبل خمس بس كان سوق الإفاجة، لكن هسه إنر أربعة خمسة يوم ده لا بس هو تدوينهم ده بس، لكن بيدوروا يا هلا يا مرفات ده بيدوروا هلا هو عسكري بس.
أكد مواطنون بمدينة الكومة بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا أن الغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي التابع للجيش على مدينة الكومة بشكل شبه يومي أجبرت المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء على النزوح إلى مناطق أخرى، كما أشاروا إلى أن البعض يضطرون إلى الخروج من منازلهم إلى الخلاء في فترات النهار والعودة إليها في المساء تفاديا للقصف الجوي. وكثف الطيران الحربي التابع للجيش غاراته الجوية على المدينة في الآونة الأخيرة إلى أن أصبحت الهجمات شبه يومية. وقال الناشط المجتمعي صالح حريرين أن عدد الغارات على المدينة بلغ 70 غارة منذ اندلاع الحرب، حيث أودت بحياة المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال وكبار سن. وتابع قائلا أن هذا الأسبوع وحده شهد 4 غارات جوية خلال 4 أيام متتالية. وذكر حريرين أن القصف المتكرر للمدينة أجبر مواطني المدينة والنازحين إليها، أجبرهم إلى الخروج إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمان. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة في الأواني الأخيرة شهدت مدينة الكومة قصف جوي عنيف بدون أي مبررات وبدون أدنى شك أنه محلية الكومة معروفة يعني بتأوي آلاف النازحين الذين فروا من ويلات هذه الحرب. فشهدت المدينة حوالي 70 قارة جوية على مدينة الحكومة، ده عدد القارات ككل يعني.
اشتكت لاجئات سودانيات من معسكر طولم في شرق تشاد من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية. وقالت لاجئة لراديو دبنجا أنهم ظلوا يعانون من ندرة الأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية السكري والضغط والكلاء منذ وصولهم إلى المعسكر قبل أكثر من عام. وأضافت أن منظمة أطباء بلا حدود عملت على توفير بعض أنواع الأدوية لكنها لم تتمكن من سد حاجة الجميع، وتوجهت بمناشدة لبقية المنظمات للعمل على توفير الأدوية والمعينات الطبية الأخرى في معسكر الطلوم بشرق تشاد، وأشارت إلى أنهم صرفوا في بعض الأشهر أغذية بينما صرفوا في مرات أخرى مبالغ مالية، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا أي معينات لا مالية ولا غذائية لفترة 5 أشهر، وتابعت قائلة أن المبالغ المالية التي تصرف لمقابلة الاحتياجات الغذائية لا تكفي، كما أشارت إلى أن بعض سكان المعسكر لم يحصلوا على أغطية أو بطاطين منذ شتاء العام السابق حتى حل فصل الشتاء مرة أخرى هذا العام. وأضافت لراديو دبنجا:
نحن مما جينا لنا سنة في المعسكر من ناحية الصحة، في بعض الأدوية ما موجودة وما متوفرة في المعسكر، مثل الأمراض المزمنة الكلى والسكري والضغط والجراحة. يلا الأطباء بلا حدود أصلا ما قصر معنا، صحيح وفر في بعض الأدوية لكن ديل ما قدر يوفر لنا. المنظمات الثانية بناشد أنا المنظمات الثانية يساعدوا أطباء بلا حدود عشان يوفروا لنا.
تحدثت لاجئات سودانيات في معسكر الطلم في شرق تشاد عن أمنياتهن كنساء ضمن برنامج أقيم في المعسكر بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وقالت إحدى اللاجئات الشابات في المعسكر أنهن يعانين من مشكلات كثيرة من بينها عدم توفر الفوط النسائية الصحية، وتابعت قائلة أن المنظمات الإنسانية لا تعير قضية الفوط الصحية الاهتمام الكافي، داعية إلى ضرورة وضع هذا الأمر ضمن أجندة المنظمات. وأضافت لراديو دبنجا:
وإحنا كشباب يعني الفتيات محتاجين لفوط، ما في منظمة دي ما قاعد تنظر لموضوع الفوط ده، إحنا محتاجين للفوط ده. المنظمة إحنا ما لاقينا ذاته عشان نتعامل معه أو تجي أو تتكلم معنا أو تعرف الحاصل شنو، إحنا ما قاعدين نلاقي منظمة نهائي. يعني هسه جينا عندنا 6 شهور كريت بتاع لجوء ما عندنا، يعني قاعدين ساي، إحنا قاعدين في المنظمة دي لكن إحنا ما لاقين، باعتبار إحنا ما لاقين لأنه ما عندنا كريت بتاع لجوء، ما في حاجة بتثبت إنه إحنا لاقين في المكان ده.
انتخب مجلس التأسيس المدني بولاية الخرطوم المعين من قبل قوات الدعم السريع الأستاذ عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيسا للإدارة المدنية بالولاية، وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي قال رئيس مجلس التأسيس المدني نايل المك ناصر، قال أن الحرب تسببت في فراغ كبير أدى لغياب الخدمات الأساسية الضرورية، وأضاف أن الوضع ينذر بكارثة في المستقبل إذا لم نستشعر مسؤولياتنا الوطنية تجاه شعبنا، وتابع قائلا سيفك الجهاز التنفيذي يتولى تقديم الخدمات الأساسية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين من مواطني ولاية الخرطوم. وقال عبد اللطيف الحسن رئيس الإدارة المدنية في ولاية الخرطوم في المؤتمر الصحفي أنهم انحازوا للمواطن المغلوب على أمره لتحقيق الأمن والخدمات الأساسية والسلام المجتمعي وتوفير إيصال المساعدات الإنسانية. ودعا الحسن المهنيين والفنيين والعاملين في ولاية الخرطوم بتحمل المسؤولية والعودة الفورية للعمل حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات للمواطنين، كما دعا مواطني ولاية الخرطوم لرفع صوتهم عاليا للمناداة بوقف الحرب. ولم يتمكن راديو دبنجا من حصول على رد فوري من ولاية الخرطوم للتعليق على هذه الأنباء. أعلن الجيش السوداني إسقاط 16 طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مطار مروي في الولاية الشمالية فجر الجمعة، ونقلت منصة الناطق الرسمي الحكومية عن بيان للجيش أن قوات العدو في إشارة إلى الدعم السريع حاولت استهداف المطار، لكن الفرقة 19 مشاة بمروي تمكنت من التصدي لكل المسيرات. وأوضح البيان الصادر عن الفرقة 19 أن الهجوم وقع عند 1 فجر الجمعة، كما أكدت الفرقة في بيانها عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو المعدات. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على رد من قوات الدعم السريع تعليقا على هذه الأنباء. وكانت هجمات المسيرات قد زادت بصورة ملحوظة في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها محاولة للهجوم على مطار عطبرة لكنها لم تسفر عن أضرار. أكد مواطنون من مروي لراديو دبنجا عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات بسبب هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة فجر الجمعة. وقال مواطن من مروي لراديو دبنجا أن المسيرات استهدفت مطار المدينة ومباني الفرقة 19 التابعة للجيش السوداني ولم تستهدف أي منازل أو ممتلكات للمواطنين. وأكد أنه رأى بنفسه طائرتين مسيرتين وكان من السهل تمييزهم، مضيف أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح بعد فترة من رؤية المسيرتين، وأشار إلى سمع أصوات الانفجارات على الرغم من أن المطار يقع على بعد مسافة كبيرة من المنطقة التي يسكن فيها. وأضاف لراديو دبنجا
جام زي اثنين كده يعني الوقت بدري جدا، وجانا عبرات يعني سبحان الله وظهر انه دي مسيرات، ما في زول عرف، ما في زول انتبه له. بعد 12 كده الانفجارات دورت، بس استهدفت مواطنين بس في المطار شوية بعيد من المنطقة.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 221 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة في 8 ولايات إلى جانب حالتي وفاة، ويصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي المرض إلى 43,490 حالة، منها 1,187 وفاة في 11 ولاية. وكانت ولاية الجزيرة الأكثر تضرراً حيث سجلت 72 إصابة جديدة تليها القضارف والنيل الأبيض، كما سجلت 15 إصابة جديدة بحمى الضنك ليصل إجمالي الحالات إلى 8008 منها 16 وفاة. وفي ولاية القضارف كشف مصدر طبي لراديو دبنجا عن تسجيل 30 حالة جديدة بالكوليرا في مستشفى الفاو التعليمي يوم الجمعة، وأشار المصدر إلى انخفاض واضح في معدل الإصابات والوفيات حيث لم تسجل وفاة ليومين على التوالي. وأوضح المصدر أن منظمة أطباء بلا حدود تبذل جهودا كبيرة بمركز العزل الطبي في مستشفى الفاو. وأضاف المصدر لراديو دبنجا
الموقف الصحي للكوليرا اليوم بولاية القضارف مستشفى الفاو التعليمي دخول جديد 30 حالة، وفيات صفر، حزب العنبر 66 حالة، خروج يوم أمس 29 حالة، انخفاض واضح في معدل الإصابات، أيضا انخفاض في معدل الوفيات إلى صفر لليوم الثاني. جهود كبيرة لمنظمة أطباء بلا حدود بمركز عزل مستشفى الفاو.
الخبر الأخير في النشرة، أكد مواطنون من ولاية القضارف لراديو دبنجا تراجع حالات الكوليرا بالغرية 11، وأشاروا إلى إطلاق مبادرات أهلية لتقديم الوجبات للنازحين في ولاية القضارف من قبل سكان القرية 13 بالفاو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، نخصص هذه الحلقة للحديث عن مقترح إقامة المناطق الآمنة لحماية المدنيين الذي تقدمت به تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، ووجد نقاشا من مختلف الفئات ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين متحفظ. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة لنقاش هذا الموضوع الدكتور صلاح الأمين، الخبير الدولي في شؤون العمل الإنساني. دكتور صلاح الأمين أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ويمكن السؤال الأول، دارين نتكلم عن هذا المفهوم، مفهوم المناطق الآمنة من منظور تاريخي.
شكرا رشيد سعيد، وشكرا لراديو دبنجا، وتحية للمستمعات والمستمعين.
فكرة المناطق الآمنة بدت أول فكرة أصلاً ظهرت
سنة 1870 الفكرة بتاعت المناطق العامة الآمنة أثناء الحرب الفرنسية البروسية على يد مؤسس الصليب الأحمر الدولي هو السويسري هنري دونان وهو حيّت مدن كاملة جداً وخصصها عشان ترعى الجرحى من المحاربين فكان ده أول شكل من أشكال مناطق الاستشفاء والأمان لكنها يعني ما تأخذت بشكل جاد لأنه التطورات العسكرية هي قامت يعني جاوزتها بعد ذلك دونان ذاته حاول مرة تانية أنه يطبق الفكرة خلال تمرد كومونا في العاصمة باريس عام 1871 عبر إنشاء مناطق لجوء للمدنيين 1929 الطبيب الفرنسي جورج سان بول رسم خطة لإنشاء مناطق آمنة بهدف توفير الحماية للمرضى من المدنيين إلى جانب الجنود والجرحى والمرضى من القوات المسلحة وبعد ذلك طبعا بعد 3 سنوات أنشئت الرابطة الدولية لمدينة جنيف واجتمعوا محامين وأطباء في موناكو سنة 34 بهدف إعداد مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم احترام الحياة البشرية أثناء النزاعات المسلحة وعرفت باسم مشروع موناكو وهي ضمنت أحكام مختلفة أو أحكام محددة بمناطق الاستشفاء والمناطق الآمنة فكده بنقدر نقول أنه المناطق الآمنة أصلا فكرتها جات هي فكرة بتاعت ناس كانوا في الحرب بيقوا خلاص يعني ما شايلين سلاح وكان حصل لهم اتضربوا في الحرب أو تعوقوا أو كده فبيقوموا يودوهم لمناطق بتاعت استشفاء مناطق آمنة ودي الفكرة لكن ما في حاجة محددة اسمها المناطق الآمنة هي أصلا مناطق استشفاء وبعد ذلك ارتبطت باتفاقية جنيف الأولى حول تحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان وأول نص تطرق لإنشاء مناطق آمنة وصحية اللي أشارت لها اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 فتعملت المناطق الآمنة لكن بمسميات أخرى وبدون ما يحدد لها يعني حاجة واضحة بس مناطق عشان الناس اللي اتضربوا في الحرب أو الناس اللي حصلت لهم مشاكل في الحرب يقوموا عايشين يعني يمشي يعيشوا فيها ويوفر لهم العلاج والغذاء الحكومة الفرنسية طبعا عرضت بعد ذلك مفهوم مبدئي للمناطق الآمنة عبر التقرير اقترحته على مجلس الأمن الدولي بإنشاء مناطق آمنة في البوسنة والهرسك سنة 93 والحكومة الفرنسية بعد ذلك عرفت المناطق الآمنة بأنها مناطق محاصرة ضمن إقليم محدد موضوعة تحت حماية الأمم المتحدة تكون فيها المساعدة الإنسانية مضمونة وبيحظر فيها كل اعتداء فدي كانت فكرة المناطق الآمنة
دكتور صلاح إذا كان ده المنظور التاريخي فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني هل هناك مكان أو نجد هذا المفهوم في القانون الدولي الإنساني؟
في القانون الدولي هناك 3 صور للمناطق الآمنة في مناطق مجردة من وسائل الدفاع مناطق منزوعة السلاح وفي مناطق آمنة أو مناطق استشفاء والقصة دي طبقت بأشكال مختلفة فسموها ممرات هادية ممرات إنسانية ومناطق محمية ملاذات آمنة مناطق محايدة وإلى آخره لكن بشكل عام ما في التيرم محدد بتاع مناطق منطقة آمنة في القانون الدولي الإنساني يعني مسميات كثيرة جدا لكن في النهاية هي بتدين نفس المعنى يعني في القانون الدولي الإنساني موجود القصة دي بأسماء مختلفة يعني وزي ما قلت بالنسبة للمناطق الأمنة هو مصطلح غير رسمي في القانون الدولي الإنساني يعني ما بتنص على الاتفاقيات الدولية صراحة بل ذكرت مصطلحات قريبة منه زي ما قلت هي مناطق الطبية أو مناطق الاستشفاء أو المناطق المحايدة أو المناطق المنزوعة السلاح Human Rights Watch بتعرف المناطق الآمنة بأنها مناطق محددة أنه أطراف تتفق عليها أطراف النزاع المسلح على عدم نشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها وبتنشأ بموجب قرارات من مجلس الأمن ده بالنسبة لهيومان رايتس ووتش القصب المسألة بتاعت المناطق الآمنة طبعا اتعملت في رواندا سنة 1994 واتعملت في البوسنة والهرسك 95 واتعملت برضو في غزة لكن برضو ما منعت الهجمات يعني كان في هجمات كثيرة جدا من هنا وهناك وما قدرت تحمي الناس يعني حماية يعني كاملة فحصل أنه حصل اختراق للقانون الدولي الإنساني في المنطقة دي وهجمت المناطق اللي اتعملت كمناطق آمنة
في ظل هذه المعطيات دكتور صلاح الأمين هل يمكن أن يطبق هذا المقترح الذي تقدمت به تقدم هل هو مقترح منطقي؟
بالنسبة للطرح للفكرة بتاع التقدم للمناطق الآمنة
أنا في رأيي هي الفكرة جيدة لكن محتاجة بعض الشغل، يعني محتاجة شغل بروفيشنال أكثر من أنها تكون قرار سياسي. وأنا كنت متوقع أنه قبل القرار ذاته يطلع أو قبل ما تقدم تقوم تطلع المقترح بتاع ده تكون اتعملت ورش، سواء كان ورشة أو ورشتين بتاعت عمل يكون فيها ناس very professional اللي هم دي الناس ناس متخصصين في القانون الدولي الإنساني ومتخصصين في المساعدات الإنسانية وناس جايين من تجارب سابقة، يعني يكون شغل يعني شغل بروفيشنال ويطلع منه المقترح بالتعديل أو بالموافقة. فهو طلع أنا في رأيي طلع قرار سياسي أكثر من أنه قرار يعني بروفيشنال كإنساني أو كقانون دولي إنساني. فكان ممكن زي ما قلت الحاجة دي يتعمل لها ورشة عمل يشاركوا فيها خبراء سودانيين وممكن خبراء جانب من مناطق مختلفة من العالم، وبعد ذلك يقدروا يطلعوا قرار بشكل كويس. لأنه يعني مثلا ممكن يكون في ديبيت أو يكون في يعني الحكومة السودانية أو الحكومة الموجودة في بورسودان، يعني ممكن تقول لهم مثلا خلاص في منطقة آمنة، مثلا بورسودان آمنة، كسل آمنة، عطبرة آمنة، القضارف آمنة، شندي آمنة، خلاص جيبوا الناس دي هنا، يعني ممكن تتقال بالطريقة دي. فأنا في رأيي كان ممكن القصة يعني تتعمل وتخطى لها سيناريوهات والناس تناقشها بشكل أكبر، وحتى ممكن تناقش حتى مع الناس الموجودين داخل السودان اللي هم المتضررين المباشرة من الحرب. فالفكرة دائرة بس نقاش أكثر وأكثر. وبعد أتمنى أنه تقدم تدعو لورش عمل، ورشة أو ورشتين، في هذه الورشة ممكن الناس تناقش المقترح ده بشكل أكثر، يعني يتناقش very deep أو يتناقش بطريقة علمية أكثر، ويكون في خبرة يطلعوا يعني يطلعوا القرار بشكل مختلف من كده.
البعض يقول باستحالة تطبيق مقترح تقدم بإقامة المناطق الآمنة، ويقترح عملية شريان حياة جديدة معززة مماثلة التي نفذت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات من القرن الماضي في جنوب السودان.
بالنسبة للمقترح بتاع عملية شريان الحياة الثانية، طبعا معروف انه عملية شريان الحياة الاولى اتعملت في من 89 لغايه 2005، استمرت اكثر من تقريبا 15 سنه او اكثر، وشاركت فيها 31 منظمه بجانب منظمات الامم المتحده، وكان يعني المنظمه القائده فيها هي اليونيسيف، لانه اصلا الفكره بدت بتطعيم بتاع اطفال، فاليونيسيف كانت هي المنظمه القائده الاوبريشن لايف لاين سودان الواحد بتفويض من الأمم المتحدة. الفكرة بتاعت Operation Lifeline سودان في أنه يقدروا يوصلوا المساعدات والحماية للمدنيين في مناطق الحرب، يعني الحرب ما وقفت، الحرب شغالة، وأنا في الحرب شغالة بقدر أوصل للناس دي الأكل والشراب وصحة وتعليم وحماية. Operation Lifeline سودان طبعا أديرت من ليكوتشوكيو في شمال كينيا، وأنا في رأيي كانت هي عملية ناجحة جدا رغم أنه كان فيها مشاكل هنا وهناك وفيها بعض النقصان هنا وهناك، لكن كانت عملية ناجحة. الشيء الأساسي النجح Operation Lifeline سودان هو كان التنسيق عالي جدا، التنسيق بين المتحاربين اللي كان الحكومة السودانية والحكومة المركزية في الوقت ذاك والحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان، والأمم المتحدة قدرت تلعب دور المنسق وبكفاءة عالية جدا. ولأول مرة الأمم المتحدة تكون محايدة بين حاملي السلاح والدول، دائما الأمم المتحدة بتنحاز للدول لأنها يعني دي فكرتها مبنية على الفكرة دي، فهي من حازت لدولة ده ولعبت دور محايد فنجحت في أنها يعني ترسم عملية شريان الحياة. وشريان الحياة في حتى في منظمات كانت شاركت في شريان الحياة هي ما كانت جزء من شريان الحياة لكن شاركت بكفاءة عالية جدا، ومنظمات كثيرة جدا اللي هو عرفت بين OLS Organization. عملية شريان الحياة بعد ذاك لأنها كانت منظمة جدا والتنسيق بتاعها كان قوي جدا، قدرت تدخل الفصيل المنشق، هي ما اتعملت زي ما قلت بين الحركة الشعبية أو الجيش الشعبي في زمن ذاك بقيادة جون غرانغ والحكومة السودانية والحكومة المركز، والأمم المتحدة كانت الطرف النسق. فبعد ذاك لما حصل الانشقاق بين الجيش الشعبي وبدأت في مجموعتين، مجموعة توريت ومجموعة الناصر، مجموعة الناصر عملت القسم بتاع حقوق الإنسان بتاع حقوق أو بتاع العمل الإنساني وخشت معهم، فده بوري أنه كان في تنسيق عالي جدا. فحس المشكلة أنه الوضع مختلف، يعني عشان نعمل عملية شريان حياة تانية بالضرورة. يس حنجيب عملية شريان حياة القديمة وحتكون بالنسبة لنا بنتعلم منها الأخطاء والنجاحات هنا اللي هو من ضمن النجاحات المهمة جدا غير التنسيق العالي في أنها فتحت الممرات الهادئة أو الممرات الإنسانية الآمنة ودي كانت سواء كان بالطائرات أو بالأرض. فبنجيب عملية شريان الحياة الأولى والناس يبنوا عليها بفهم أنه حنشيل منها الشيل كويس والشيل ما كويس ما حنشيله. لكن الإشكالية برضو حتلاقينا أنه نحن حنتعامل مع أكثر من جهة، زمان جهتين، حسي حتتعامل مع أكثر من جهة، الجيش السوداني ومعاه الحلفة بتاعينه، الدعم السريع الحلفة بتاعينه في عبد العزيز أدم الحلو الاس بي ال نورس او الحركه الجيش الشعبي شمال اس ال ام او حركه تحرير السودان عبد الواحد. دي كله المفروض يكونوا جزء من التنسيق لو اصلا حيتعمل تنسيق. اضافه لكده في عمليه شريان الحياه الاولى كان مدخل واحد، يعني عندنا مركز في حته واحده اللي هو في منطقة الليكوتشوكي زي ما قلت، لكن عملية شريان الحياة الثانية انت حتكون عندك اكثر من معبر، يعني غالبا يكون في مفروض يكون في معبر من تشات، معبر من مصر، معبر من جنوب السودان، معبر او عدة معابر، يعني اضافة لكده معبر البحر الاحمر. فدي كلها بتكون يعني حتعمل لك العملية، حتكون عملية معقدة جدا، لكن انا في رأيي العملية ممكن تنجح اذا الناس نسقت بتنسيق كويس جدا وقدروا يلقوا دعم وضغط من المجتمع الدولي ومن المجتمعات المحلية داخل السودان. العملية شريان الحياة الثانية اللي بيساعد فيها برضو أنه في داخل السودان دلوقتي في مجموعة بتاعت مبادرات داخل السودان بتقدم أكل وبتقدم شراب وبتقدم حماية وبتقدم غذاء للناس داخل السودان، فيهم التكايا، فيهم المطابخ المركزية الموجودة في الأحياء وفي المدن وفي الحلال، في الإمرجنسي رومز أو غرف الطوارئ. إضافة لكده في القروش اللي بتترسل عن طريق البنك، فدي كلها حاجات موجودة، يعني الناس قدروا السودانيين قدروا يبتدروا داخل السودان وفي ظل ظروف الحرب الصعبة دي. فالعمل الإنساني لما يجي من الداخل ويخش بالضروري يبني عليها، فبيبقى ما حيبدأ من الصفر، يعني حيبدأ على حاجة أصلا موجودة. فدي هي اللي بتساعد في أنه عملية شريان الحياة الثانية ممكن تنجح، إضافة على الضغط من المجتمع الدولي وتنسيق مع الدول الجوار على أساس أنه تتفتح ممرات إنسانية على أساس يوصلوا بها المساعدات. إضافة لكده عملية شريان الحياة الثانية بالضرورة تربط بين تقديم المساعدات والحماية، لأنه دي مهمة، أنت ممكن تقدم للزول مساعدات بدون حماية، فلازم أنت تقدم له حماية. فأنا في رأيي عملية شريان الحياة الأولى، خدتنا عملية شريان الحياة الأولى وعملية شريان الحياة الثانية، بنقدر نطلع بعملية شريان حياة بتكون على الأقل بتقدر بتنقذ لنا الناس الموجودين داخل السودان. أضيف أنه عملية شريان الحياة الثانية لو الناس قدرت تنجزها في مجموعة كبيرة من الخبراء السودانيين والسودانيات سواء كان من الجنوب أو من الشمال، وديل ممكن يساعدوا مساعدة كبيرة جدا في أنه يديروا عملية شريان الحياة مع المجتمع الدولي، لأنه ناس عندهم خبرات طويلة جدا في عملية شريان الحياة، يعني في ناس اشتغلوا في شريان الحياة من بدايتها لغاية نهايتها، فديل الناس بالتأكيد حيكونوا مفيدين للعملية بتاع شريان الحياة الثانية. إضافة لكده زي ما قلت قبل التفاهمات مع دول الجوار، فدي بتفيد جدا في أنه عملية شريان الحياة تكون سلسة، خاصة أنه في الأيام الجاية بعد ممكن 4 أو 5 أيام حيتقفل معبر أدري اللي هو ده معبر اتفتح باتفاق بين الحكومة في بورسودان والمجتمع الدولي وموافقة الدعم السريع اللي هو مسيطر عمليا على المعبر. فقفل المعبر بيعني أنه خلاص أنت قفلت شريان كان بوصل للناس أكل وشراب وعلاج وإلى آخره، وبيخلي المنظمات الدولية تخش. فده حتكون جزء من المشاكل اللي حتواجه الناس، فبالضرورة الناس تقعد وترتب عملية شريان حياة جديدة بمفاهيم جديدة جدا وعشان تستوعب الواقع المعقد الموجود في السودان هنا. وزي ما قلت أنه عملية شريان حياة ممكن طوال إحنا نربطها مع الحماية، يعني أنا بوصل للناس أكل وشراب وعلاج وتعليم وإلى آخره، برضو حيكون في حماية، بخلينا أنه الناس تكون قاعدة في محلها، يعني ما في زول بيطلع من منطقته،
لأنه كثير من المنظمات في التجربة بتاعت المعسكرات اللي اتعملت، الناس اللي بيمشوا المعسكرات دي تاني ما بيرجعوا، خلاص بيقعدوا في المعسكرات بتاعتهم دي 15 سنة 20 سنة إلى آخره، لأنه بيلقوا خدمات هناك في المعسكرات، بيلقوا علاج، بيلقوا تعليم، بيلقوا أكل، بيلقوا شراب إلى آخره، فما بيرجعوا. لدرجة أنه بعد المعسكرات في دارفور يعني الناس قعدت فيها ما يقارب 20 سنة أو أكثر، فحتى بدأ يوزع لهم أراضي عشان يسكنوا هناك، يعني بتتكون مجتمعات محلية جديدة. وعندنا التجربة بتاعت النازحين اللي كانوا بيجوا حوالين الخرطوم، في النهاية كونوا يعني خلاص كونوا أحياء، يعني أحياء حوالين الخرطوم وما رجعوا لمناطقهم الأصلية. ديل فيهم مزارعين، فيهم رعاة، فيهم ناس منتجين، فبتحولوا لما يعرف بالبريتاريا، بريتاريا المدن. فأنا في رأيي لو حصل أنه حركنا الناس من محلاتهم على مناطق آمنة، فدي بعض المشاكل بتحصل. فعشان كده قبل أنا قلت لك بالضرورة كان تكون في وركشوب أو ورش عمل قبل ما الناس تطلع القرار بتاع المناطق الآمنة، لأنه فيها مشاكل كثيرة جدا، لدرجة زي ما قلت أنه كثير من المنظمات حتى بدأت وقفت أنها تدعم أو تدير معسكرات لأنه بتحصل مشاكل اللي قلتها دي.
في ختام هذا اللقاء الخاص أنا بشكر جزيل الشكر دكتور صلاح الأمين الخبير الدولي في شؤون العقل الإنساني على هذه الإضاءات المهمة. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هوية تنفع زول أحسن مصونا لا قبلية لي هوية تنفع زول أحسن مصونا شنو فايدة حروب ودمار آخر المطاف نندم أحسن مصونا ما نحصد نجيب الشين نزيد لجروحنا نتألم أحسن مصون الدم وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم نعيد الإلف بيناتنا بإيدينا نتسالم نبني بلدنا عالي تمام عالي تمام من ماضينا نتعلم نربي ولادنا نفخر بيهم يشيلوا الراية نتقدم ده سوداننا اللي بنحلم بيهم نحن جميل وخير ونعم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالأستاذ محمد هاشم أبو زاكي مدير منظمة بلدنا، كانت وما زالت تعمل في إزالة الألغام والأجسام الغير متفجرة في مدينة نيالة التي تراكمت بفعل المعارك التي شهدتها المدينة سابقا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد هاشم أبو زاكي في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة دبنجا، نحن سعداء جدا اليوم أن نلتقيكم في هذا اللقاء، ونشكر أبوكم إدارة إذاعة دبنجا بدورهم الكبير اللي قاموا به في حماية المدنيين بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالة بالتحديد عبر إذاعة دبنجا. لهم التهية ولمستمعين الكرام اللي بيستمعوا لإذاعة دبنجة ألف تهية.
أستاذ محمد، عملت في منظمة بلدنا لفترة طويلة جدا في إزالة الألغام من مدينة نيالا وجمع الأجسام غير المتفجرة، ما هو آخر تقاريركم حول هذا العمل؟
طيب، نتمن مستمعي إذاعة دبنجة الكرام بأن 90% من البلاغات اللي جاتنا في المنظمة تم تنفيذها بجهد كبير جدا من مهندسي منظمة بلدنا المتخصصين في إزالة الذخائر الغير متفجرة والألغام، وكذلك ساهمنا مساهمة حقيقية في نظافة كل المدارس وكل المؤسسات الحكومية بالولاية عبر البلاغات اللي بيجينا عبر رقم الطوارئ المعروف لديكم 09-631-38-180. يعني أن إحنا في طيلة الفترة بدينا من 25 شهر 5 2023 حتى الآن ما وقفنا يوم. التحديات كانت كبيرة، لعبنا نحن باسم المنظمة أو بإدارة المنظمة اللي هي مسألة التمويل. مستمعي الكرام، طيلة الفترة دي الناس بيفطروا في بيوتهم وبيجوا يمارسوا مهنتهم، وبحمد لله ساهموا مساهمة كبيرة جدا في حماية المدنيين من الموت عبر الأجسام المتفجرة من الزغائر والدانات والألغام وكل مخلفات الحرب. الفترة الفاتت كانت في ظاهرة لأطفال أعمارهم ما بين 8 إلى 12 عام إلى 16 عام بلقوا الزغائر دي وبعملوها ختم بلبسوها. ومن هنا أنا بحيي قسم التوعية والإرشاد داخل منظمة بلدنا اللي هم يشتغلوا شغل كبير جداً في كل الأحياء وفي كل المدارس وفي كل الخلاوي وفي كل الميادين الريادية لتوعية أطفال وأسرهم من مخاطر هذه الظاهرة صناعة القتم والبلبسوها الأطفال باليد. أنت إذا الفرصة برضو ينوه لكل الأسر خاصة أمهات ينتبهوا للأطفال، أي والدة لقت جنة صغير شايل له جسم قريب ما موتات جابته في البيت من مخلفات الحرب، ما عليها ما يقربوا له، ما يهبشوه، يغطوه طرف أو يخلوه في محله يتصل علينا في رقم الطوارئ ونحن على سلة. في حاجة يعني ظهر لنا حقل كبير بتاع الغام اللي هو ده كان خطر في القيادة بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هو جنب السوق وجنب نيالة بالتحديد هيجير، وفي هيجير ذات اتجاه البركة الكبيرة بقولها بركة قليب النار. الأماكن دي كان فيها وفيات، يعني كمية من الناس بمشوا بيشيلوا القش دي قامت بهم ألغام، الألغام المضادة للبشر اللي هو اللي بقول له الدلوكة، واستطاعت المنظمة تستخرج أكثر من 60 لخم من أماكن واحدة. وحذرنا عبر إذا دبنجة وحذرنا أول أيام فاتت اشتغلت في الأماكن دي وساهمت مساهمة حقيقية في توعية المواطنين والأطفال من هذه الظاهرة.
هل لديكم أي إحصائية حول البلاغات التي تلقيتموها في المنظمة وعدد الألغام والمواد غير المتفجرة التي جمعتوها من المدينة؟
والله في عندنا تقريرين، التقرير من 25 مايو 2023 لغاية 25 ديسمبر 2023 لغاية نهاية 23، نحن جمعنا من المنازل البلاغات 771 بلاغ أو 771 دانة من منازل المواطنين. بعد ذلك جاتنا بلاغات أو عبر الشغل ناسنا بتاعنا التوعية والإرشاد لمينا حكاية 5000 من مخلفات الحرب، فيها أنواع كثيرة جدا، فيها كمية من زغائر وكمية من دانات، الدانات خاصة بتاعت الار بي جي اس بي جي 9 والهاونات، في الهاون 60-75 وفي الهاون 82 وفي الهاون 120. دي كانت خطيرة وهي سببت فجائع كثيرة داخل الأسر اللي هي قتلت أسر كثيرة جدا. ومن يناير لغاية الآن أنهنا جادنا بلاغات بصورة جديدة اللي هو الألغام الأرضية. أنهنا باسم المنظمة قدرنا نخطي عدد كبير جدا من الألغام، طلعنا 70 لغم طلعناهم من اتجاه الفوج السابق واتجاه ترمبة التريفي بالتحديد واتجاه بتاع بركة أم قليب النار. دي طلعت من 70 لغم، وفي كمية بتاعت مزارع بتاعت ألغام موجودة هناك، وحذرنا وحذرنا كل المواطنين عدم الاختراب على أماكن اللي نحن نتكلم عنها، خاصة ترومبة التريفي الماشى شارع الجير الجنوب بجوة وشارع كاس البوديك من باتجاه المستودعات بتاعت الجيش دمان، دي فيها ألغام بتاعت مدادة للعربات يعني لقينا حكاية 5 لغم طلعنا، وفي نسبة لعدم وجود الأجهزة الحديثة برضو متوقعين في أماكن خطر هناك، عملنا فيها العلامات ونهزر الناس اللي عندهم عربات وشايلين الركاب الأماكن دي عمل حسابة منهم حتى نتمكن من إزالتها إن شاء الله. أيضا نحن لمينا من الزاديد إلى الغام، لمينا من البلاغات في من يناير لغاية الآن حكاية 4035 بلاغ، دي جاية من الناس اللي كان خلوا بيوتهم مرقوا وجو بعد وقوف الحرب في نيالة، وبعد المؤسسات اللي تم فتحها كمستشفى الشرطة كمستشفى التخصصي كمستشفى الأبرار القديمة وشاكرين وسوق سوق الشطة بالتحديد وسوق الخور والسوق الجنوبي، دي طلعنا منها كمية كبيرة من الألغام في بعض الأماكن ما استطينا لها لأنه مقفلة، ما من حقنا هنا شيء فالأسطح والرفوف، دي الكمية لأن إحنا قدرنا نشتغلها في الفترة من يناير حتى زمننا هذا إن شاء الله.
من حديثك حتى الآن المدينة لا تعتبر مدينة خالية من الألغام والأجسام غير المتفجرة، لأنك أشرت لحي السريف، أشرت للسوق، وأشرت لحي الجير، وأشرت للبركة وطرمبة الطريفي وشارع كاس باعتبارها مناطق يعني ما زالت فيها ألغام ومواد غير متفجرة، وبالتالي بتحذروا الناس من ارتياد هذه المناطق.
نعم، نسبة عدم إمكانيات المنظمة بوجود أجهزة حديثة وعدم إمكانيات المنظمة للتوفير المعينات اللازمة للمهندسين والبولينتير العمال تقدر تقول المتطوعين، نحن طيلة الفترة شغالين بإمكانيات صفرية بس الوطنية مننا نحن كده، وحاولنا كل المحاولات حتى من الحكومة الموجودة هنا حتى من القوات الموجودة هنا حتى من الشعب لم نجد أذنا ساقية، ولكن من جانب الوطنية ومن جانب الواحد بشعر بأنه إذا جات فجيئة لأي أسرة من الأسر كأنما جات لبيت وكده، فشغالين الشغل ده، ونحن من هنا يرسل رسالة للإدارة المدنية ولقيادات الدعم السريع وللمواطنين وللمنظمات الدولية بالتحديد بأنه هذه المنظمة تحتاج إلى معينات لحماية المدنيين من مخاطر الألغام بالتحديد.
السؤال ما زال قائم، يعني هل بتحذر الناس من ارتياد مناطق شارع كاس وطرمبة الطريفي وبعض المناطق في حي الجير وبعض المناطق في السوق والبركة ذكرتها من انه ما يرتادوها لان في خطورة انه تكون فيها ألغام؟
حقيقة احنا من هنا بنحذر الناس من بعض الاماكن اللي بقول الان الناس يسمعوها ويستمعوا عليها جيدا. اولا حاجة الايام دي الخريف انتهى، والظاهرة بتاعة الشباب اللي بقوموا بعملوا الطوب كماين ناس الكماين في أماكن خطرة ما يقربوا لها، خاصة بركة مقليب النار اللي هي بالقرب من القيادة العامة، وكل الأماكن اللي فيها القريبة للقيادة العامة اللي فيها القيران أو بيسموها بالدفاعات بتاعة حافرنا ناس الجيش، كل أماكن خطرة لأن إحنا عاملين فيها علامات، يعني إحنا عندنا علامات عملناها اللي هي الشريط الأحمر المعروف ده موجود في الأماكن اللي فيها العلامات دي ما في مواطن يمشي لها. من هنا رسالتنا خاصة للناس حي الجير وحي السريف وحي النهضة وحي السلام، خاصة الأطفال اللي بيجوا بالكوارو وبيشيلوا القش من الأماكن دي لأنها كانت أماكن خطرة فيها كميات بتاعت قش، نحذرهم الأماكن دي ما يقتربوا لها لأي سبب من الأسباب، لأنه أماكن فيها ضحايا ماتوا فيها والناس عارفين الكلام ده، المواطنين شايفين الكلام ده، خش في الأماكن دي وقامت بهم ألغام. ونسبة للظروف اللي أنا ذكرتها ما قدرنا نتلي أكثر من 70 لقمة طلعناه من هناك. والرسالة الثانية برضو برسلها في ظاهرة ظهرت اليومين دي اللي هي الأطفال بيجوا يلموا في الحديد كمية من حديد وبودوه للغرد، ودي برضو خطيرة جدا، فيها حاجات بقول لها الفيوزات دي برضو هي يعني هي اللي بتفجر الدانة وهي اللي بتفجر الحاجات كل المتفجرات، كم دانة بتاعت إربجي، كم دانة بتاعت هاون، كم دانة بتاعت دبابة 75 دبابة 55، دي كلها عندها حاجة كده قدامها صغيرة بقول لها الفيوز، الفيوز اللي هو بيفجر الحاجة دي ذات خطيرة جدا، لو لقوا الأطفال لو حبشوها زي الجرينيت وأخطر من الجرينيت. فلذلك الأسر الأطفال اللي بمشوا بيلقوا الخرط والحاجات دي خطيرة جدا، الناس اللي بيلموا الأماكن الخطيرة دي ما يمشوا يرفعوا الحاجات الخطيرة دي خاصة الما معروفة لهم، يعني احنا بنقولها الأجسام الخريفة بنسميها، نهذر الناس ما يمشي فيها. وبرضه نهذر الناس اللي بيقطعوا الحطب في الأماكن اللي فيها اتجاه البركة بخادي في كمية بتاع شجر، الناس بيقولوا يقطعوا الحطب عشان يمشي يستوقفوا، برضه يعني احنا نحذر الناس ما يمشي للأماكن دي. أما بالنسبة للاتجاه اللي أنا ذكرته اللي هو اتجاه المستودعات، وده أنا علامات الناس اللي بيسافروا بالعربات ما ينزلوا من الزلط، خاصة من المنطقة بتاعت إشلاق الجيش لخير ما تحصل الترمبات بتاعت المستودعات دي، بنهذر الركاب مع الفئة الخام مدادة للعربات في الاتجاهات دي، نهذرهم ما ينزلوا من الزلط ويواصلوا حتى تتمكن المنظمة من تجد الدعم اللازم لحماية المدنيين منها. طبعا معروف لكل الناس المخلفات بتاعت الحرب دي ما بتنتهي في سنة ولا سنتين والكلام ده، يعني في مخلفات بتاعت حرب موجودة من حرب العراق، حتى الآن مع زملائنا بنتواصلين معهم شغالين في تنفيذ بلاغات في العراق، وحتى من الحرب العالمية الثانية ذاته حتى الآن في كمية بتاعت مخلفات بتاعت حرب موجودة. إذا من هنا أنا رسالتي للشباب نيالة، وأنا بفتكر شباب نيالة واعي ومدرك بخطورة المخلفات بتاعت الحرب وخطورة الألغام المضادة للبشر والمضادة للأعباد، لذلك أنا بقول الناس تحذر وتساهم مساهمة حقيقية في توعية المدنيين من مخاطر مخلفات الحرب.
أستاذ محمد، أيوة. يعني ونحن في ختام هذا اللقاء من أجل إعادة فتح المدارس في ولاية جنوب دارفور، والآن أعلنوا الامتحانات، ونحن في لقاء سابق تحدثنا معك ذكرت لأنه في عدد كبير من المدارس تم تهديمه وفي عدد كبير من المدارس كان فيه مخلفات حرب، ما هو الموقف من نظافة المدارس من مخلفات الحرب؟ هل في أي إرشادات للتلاميذ والطلبة فيما يخص هذا الأمر؟
والله حقيقة اجتهدنا نحن الجسم الوحيد الموجود في الولاية هنا، عملنا مذكرة بتاع التفاهم مع المدير الأسبق لإدارة التعليم عمر تفاضل، واتبنينا المسألة بتاعة تفتيش المدارس وإزالة الأجسام الخريبة من المدارس وقفل المدارس الموجود فيها خطورة وكده. فالآن بحمد الله فتوح المدارس ذاته كان بخارطة، يعني في شكل مراكز كده بيتجمع فيها الطلاب على حسب الاتجاهات والأحياء. فنحن رسالتنا خاصة لأولياء الأمور أولا بأنه وعوا أبنائكم بأنه أي زول ماشي لقلوه جسم غريب ما يهبشه، خاصة عندنا حاجة بقول لها القنبلة اليدوية. القنبلة اليدوية دي بتشبه القشطة وكده، الأطفال مثلا لو لقوها يقولوا لعبة ولا حاجة كده يودوها. الحاجة الثانية برضو الفيوزات اللي قبل شوية تكلمت فيها، برضو شكلها يعني ما زول شافه بقول لعبة ولا حاجة كده الناس انتبهوا لها، ما كبيرة بتعمل لها زي 15 سنتي كده، فأي زول شاف طفله شايل له جسم قريب ما يخليه يلعب. ويشوفوا الأطفال برضو، في بعض الأطفال عندهم الاستدلاع اللي هو بيلبسوا القاتم بتاع الزخيرة بتاع الدوشكا والزخير كده، وبيجوا يقلدوا الناس يسنوها، وفي ناس واحدين بيلبسوها في شكل سلسل بيشيلوا الطلقة دي وبمشوا بعملوا لها سلك كده بيخطوها مع الـ مع الـ مع الألمونيوم بيسيح بيلصق وبعدين بيركبوه في شكل سلسل بيلبسوه، دي برضو ظاهرة خطيرة بقت تنفجر وتكتل الأطفال. أي طفل اللابس السلسلة بتاعت الفئة الزخيرة قدام برضو يمنعوه، ولو لقوه للبيت ذاته ما يخلون عنه، ممكن يمشي يقول يسنع زي ده وكذا.
أستاذ محمد هاشم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا، هل عمل في مجال إزالة الألغام وجمع المواد غير المتفجرة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور؟ أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، بارك الله.
وبشكركم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها. يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.